بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. مرحبا بكم يا أحبة في هذا المجلس في بيت من بيوت الله، ونسأل الله أن نكون ممن شملهم قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. وإنا لنرجو أن ندخل إن شاء الله في هذا الحديث، لأننا سنتلو شيئا من كتاب الله، وإن كنا سنختار منه مواضع متعلقة بالموضوع الذي معنا، ألا وهو قصة نبي من أنبياء الله، بل رسول من رسل الله. والرسول كما يقول أهل العلم أرفع رتبة من النبي، لأن الرسالة نبوة وزيادة. وهذا الرسول والنبي الذي معنا في يومنا هذا هو نوح عليه السلام، أبونا نوح عليه السلام. لأن بعض أهل العلم قد ذكروا أن نوح عليه السلام هو آدم الثاني، لأنه لما أنجاه الله عز وجل ومن معه في السفينة، ذكر بعض أهل العلم أن من كان معه من المؤمنين لم يبق لهم نسل، وإنما بقي النسل من ذرية نوح عليه السلام. فقال بعض أهل العلم: إذا نوح هو آدم الثاني، صلوات ربي وسلامه على نوح وآدم وسائر الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام هو أول رسول، لأن آدم نبي كما قدمت، فهو أول رسول. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ونوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل الخمسة الذين جمعهم الله عز وجل في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهو أول رسول، وهو أول أولي العزم من الرسل، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. وقصة نوح عليه السلام نأتي عليها إن شاء الله على سبيل الاختصار، وإلا فهي قصة عظيمة ذكرها الله في أكثر من موضع في كتابه في سور متفرقة، بل قد جاءت سورة كاملة باسمه صلوات الله وسلامه عليه، سورة نوح. وفيها من الفوائد والعبر خاصة ما يتعلق بآداب الداعية إلى الله وصبره على المدعوين، لأن نوح عليه السلام قد بقي مدة طويلة وهو يدعو قومه صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي معنا إن شاء الله. أقول أيها الأحبة، نوح عليه السلام كما ذكرت لكم يقال له آدم الثاني للأمر الذي ذكره بعض أهل العلم، من أن كل من جاء من بعده فهم من ذريته، والله أعلم، حيث ذكر بعضهم أن من نجا مع نوح من المؤمنين لم يبق لهم نسل، والله أعلم بذلك. لكن قد قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. ونوح عليه السلام قد جاء بعد آدم عليه السلام، وقد أرسله الله عز وجل لما وقع الخلل في عبادة الله سبحانه وتعالى. ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني أنهم أمرهم الشيطان أن يصوروا صوراً لأولئك الصالحين حتى يتذكروا عبادتهم، حتى ينشطوا في العبادة. فلما مات ذلك الجيل الذي كان يعلم لماذا وضعت هذه الصور، جاء جيل آخر فجاءهم الشيطان فقال إنهم قد وضعوا صورهم ليعبدوهم، فعبدوهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله. وإلا فالبشرية قد كانت قبل ذلك في سلامة وعلى الفطرة والإسلام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أيضا جاء عنه أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على التوحيد. إذن الشرك طارئ جديد، وإنما قد خلق الخلق على الفطرة على التوحيد. وسبب وقوع أول شرك في الأرض هو الصور والتماثيل، وهذا يبين لنا خطورة تصوير ذوات الأرواح ووضع التماثيل لها، لما في ذلك من فتح أبواب الشرك والعياذ بالله تعالى. جاء نوح عليه السلام إلى قومه ودعاهم، وبدأ دعوته المباركة الطويلة التي امتلأ فيها الصبر واليقين والثقة والتوكل عليه الصلاة والسلام. دعا نوح عليه السلام قومه بأساليب، وأنا إذا قلت دعا نوح قومه فينبغي للداعية إلى الله تعالى أن يكون حاضر الذهن حتى ينظر كيف تكون الدعوة إلى الله، فما ثم دعوة أفضل من دعوة أولي العزم، ونوح أولهم زمنا عليه الصلاة والسلام. دعا نوح قومه ونوع الأساليب ترغيبا وترهيبا ومحاورة وتلطفا. قال الله عز وجل عنه مرغبا، قال الله عز وجل عن نوح مرغبا لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال لهم أيضا محذرا ومرهبا: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهكذا الداعية يجمع بين الترغيب والترهيب. وتلطف معهم أيضا حين اتهموه بالضلال، قال الله عز وجل: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. لو أي داعية يقال هذا الكلام يدعو إلى الله فيقول: يا أخي هذه سنة فعلها، أو هذا أمر غير طيب اتركه، فيقول له قال إني لأراك في ضلال مبين، قد ينتصر لنفسه هذا الداعية، يقول: لا والله أنت الضال ولست أنا. بينما نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالة، يكفي، قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. بل وصل الأمر بقوم نوح من سوء الأدب معه أن اتهموه بالجنون، وهذه التهمة أو هذه التهم، يعني إذا لاحظت بين التهم الموجهة للأنبياء قد تجد بينها تشابها كبيرا، فاتهموه بالجنون. قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وسخروا منه لما جاء يصنع السفينة، قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إذن تنوعت أساليب نوح عليه السلام في دعوته لقومه، وتنوعت أساليب قومه في إيذائه والتنقص منه، وما يضر ذلك نوح عليه السلام. صبر نوح عليه السلام على هذا الأذى وتحمل، ومكث فيه مدة عجيبة. الإنسان يدعو أشخاصا معينين يوما يومين شهرا، ثم بعد ذلك قد يترك دعوتهم. قال الله جل وعلا عن نوح: فلبث فيهم 1,050 عاما. الله أكبر، الله أكبر، 950 سنة دعوة، 950 سنة، 1,000 سنة إلا 50 عاما يدعوه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تعلم وتلحظ وجه كونه عليه السلام من أولي العزم من الرسل. وصل السوء بقوم نوح، وصل بهم سوء الأدب إلى أن يطلبوا منه أن يحل عليهم العذاب، خلاص أن تحذرنا من العذاب، إيت بالعذاب. وصل بهم السوء إلى هذه الحالة. قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله، لكن العذاب ليس بيدي، أنا رسول وليس علي إلا البلاغ. أما العذاب ووقوعه وعدم وقوعه هذا إلى الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء. ففوض نوح الأمر إلى الله عز وجل ودعا قومه حتى حان الموعد. نسأل الله العافية والسلام وأن يلطف بنا وأن يجنبنا عذابه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بها حتى حان الموعد. قال الله جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص لن يؤمن أحد، انتهى الموضوع. والذين آمنوا قليل وما آمن معه إلا قليل، قيل إنهم 80 تقريبا، 80 شخص ما بين الرجل وامرأة، هذول اللي آمنوا معه في 950 سنة. وأوحي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، خلاص لن يضروا إلا أنفسهم وأنت، انتهى الموضوع. العذاب سيحل ولكن اصنع الفلك واصنع السفينة لتنجو أنت ومن معك من المؤمنين. عندها علم نوح أن الأمر قد انتهى، وكان قبل ذلك يصبر عليهم، فدعا على قومه، دعا على قومه فقال عليه السلام، قال الله عنه: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عند ذلك انتهت دعوته عليه السلام وقربت النهاية. قال الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقبل موضوع السفينة أيها الأحبة، ينبغي لنا أن نلحظ أمراً مهماً في قصة نوح عليه السلام، وهذا الأمر قد ذكر بعض أهل العلم أنه هو البرهان والدليل على أن نوح أن نوحاً صادق وأنه رسول ونبي، لأن يعني النبي يأتي يكون معه أشياء تدل على صدقه، تدل على صدقه. قال بعض أهل العلم إن البرهان على صدق نوح ونبوته هو قوة ثقته في تحدي قومه لما تحداهم، وذلك في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. قالوا هذا التحدي وقوة الثقة واليقين بالله عز وجل وأن نوحا منصور من الله دليل على رسالته ونبوته، حيث قال: فأجمعوا أمركم، يعني اتفقوا واجتمعوا علي، إن كنتم تريدون أن تضروني بشيء اجتمعوا واتفقوا، بل وشركاءكم من الجن والإنس فاستعينوا بهم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تجعلوا الأمر مكتوم وتسرونه فيما بينكم أبداً، بل اجهروا به وأنكم ستفعلون به كذا وكذا. قال: ثم اقضوا إلي، أي افعلوا ما تشاءون بي، ولا تنظرون، لا تمهلوني، لا تمهلوني. فهذه القوة في التحدي وقوة الثقة والتوكل على الله دليل واضح على صدقه عليه السلام. لكن لم ينفع ذلك كله لم ينفع ذلك كله مع هؤلاء الأشقياء، فأمر الله عز وجل نبيه نوحا بصنع السفينة. قال الله تعالى: ويصنع الفلك. انظر، أعوذ بالله، يعني دعا وتحدى وانتهى الأمر، والآن يصنع السفينة والعذاب قادم، مع ذلك ما زالت السخرية موجودة. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال أهل العلم: سخروا منه لأمرين اثنين. أما الأمر الأول، هذا مما ذكر والله أعلم، أما الأمر الأول أنهم قالوا له: قد كنت بالأمس نبيا وصرت اليوم نجارا تصنع السفن. وأما الأمر الثاني أنهم قالوا له إن الذي يصنع السفينة يصنعها عند البحر لكي يبحر بها، وأنت تصنعها هنا في البر، فسخروا منه. فرد نوح عليه السلام بقوة وثقة، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، يعني سنسخر نحن منكم إن كنتم الآن تسخروا. وهذا من قوة ثقته ويقينه بنصر الله. بنى نوح عليه السلام هذه السفينة، وقد جاء يعني مما ذكر أن هذه السفينة كانت سفينة عظيمة. قد قيل إن نوح عليه السلام بقي في بنائها 40 سنة، والله أعلم. وقد جعلها 3 طوابق، الطابق الأسفل جعل فيه الدواب والوحوش، والطابق الأوسط لمن معه من البشر، والطابق العلوي للطيور، والله أعلم. ثم بعد أن صنع نوح عليه السلام السفينة وانتهى، قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقد ذكرت لكم أنه قيل إنهم لم يتجاوزوا 80، أو كانوا تقريبا 80 شخصا من الرجال والنساء، 80 شخص. هذه حصيلة 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا درس للداعية، أنك إذا دعوت أبنائك، إخوانك، أقاربك، المجتمع، ولم يهتدي على يديك إلا قليل، فلا تحزن. بل هذه العبارة ليست دقيقة، الأدق أن يقال: إن لم يهتدي على يديك أحد فلا تحزن. لأنه قد جاء في الحديث أنه يأتي نبي يوم القيامة ما معه أحد، يأتي نبي يوم القيامة ليس معه أحد. موقف عظيم يا أخواني، يجي نبي يوم القيامة، نبي راح ودعا، من اهتدى على يديك؟ من تبعك؟ أين قومك الذين آمنوا بك؟ والله ما في أحد، دعوتهم، بلغتهم، ما حد أسلم، ما حد آمن. هذا موقف عظيم، وهذا درس للداعية. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد اجتهد في هداية عمه أبي طالب ولم يهتدي عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا فيه تسلية للداعية أن المطلوب منك الدعوة والاجتهاد في الدعوة، أما الهداية ليست لك، الهداية إلى الله، وإنما مسؤوليتك الدعوة بالأسلوب الحسن. قربت النهاية، وصنع نوح سفينته، ثم بعد ذلك حل العذاب والعياذ بالله. قال الله تعالى عن نوح: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال تعالى: كذبت قوم قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير، يعني ألواح ومسامير، حمله الله على السفينة تجري بأعيننا، يا يعني بحفظنا ورعايتنا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فهلك كل من كان على وجه الأرض والعياذ بالله باستثناء من كانوا في السفينة. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فانتهى الأمر. وقال الله، قال الله جل وعلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، توقف توقف المطر، ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. استوت سفينة نوح عليه السلام على الجودي. الجودي ذكروا أنه جبل بالموصل، ذكروا أنه جبل بالموصل والله أعلم. وأيضا لا يخفى ما جاء من الحوار الذي ذكره الله عز وجل لنا بين نوح وابنه لما طلب منه أن يركب معهم، فظن هذا الابن والعياذ بالله أنه أن هذا العذاب ينفع تنفع معه الحيلة، وأنه سيصعد إلى جبل، وأنه سيتقي بهذا بهذا العمل سينجو من العذاب. فقال نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يعني مسألة، ما هي مسألة حيلة وإجراءات تتخذها وتنجو من العذاب، لن ينجو من العذاب إلا من سلمه الله وقدر له النجاة. هذه أيها الأحبة قصة نوح عليه السلام على سبيل الاختصار، وهي قصة عظيمة مليئة بالفوائد، إلا أن من الأمور العظيمة الملاحظة فيها الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الداعية وأن يسلم أمره إلى الله في دعوته، فيجتهد في الدعوة ويترك النتائج إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم أجمعين، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على ما يقربنا منه. والشكر لكم جميعا على حسن الاستماع، وأخص بالشكر أخي الكريم أبو مبارك الشيخ زيد على هذه الدعوة الكريمة، جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.